بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما. الأصل في الحيوانات الطهارة، لأنها مخلوقة لمنافع العباد، ولا يحصل الانتفاع الكامل إلا بالطهارة. واستمر مالك رضي الله عنه على ذلك، واستثنى الشافعي ومن نحى نحوه الكلب والخنزير وفرع أحدهما، واحتج له بمفهوم حديث الهرة وإنها ليست بنجسة، وهو حديث حسن صحيح، وبقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات، أولاهن بالتراب. وجه الدلالة أن الطهور معناه المطهر والتطهير، لا يكون إلا عن حدث أو نجس، ولا حدث على الإناء فتعين النجس. وأما نجاسة الخنزير فاحتج لنجاسته بأنه أسوأ حالا من الكلب، لأنه لا يجوز الانتفاع به، وهذا غير مسلم، لأن الحشرات كذلك وهي طاهرة. ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته وفيه نظر، لأنه حكي عن مالك وأحمد طهارته. ولهذا قال النووي إن دلالة نجاسته ضعيفة. واحتج الماوردي بقوله: أو لحم خنزير فإنه رجس، والمراد جملة الخنزير، لأن لحمه دخل في عموم الميتة، وأما ما تولد منهما لأنهما أصله أو من أحدهما، بين حيوان طاهر فنجس تغليبا للنجاسة. وكلام الشيخ يشمل طهارة بقية الحيوانات حتى الدود المتولد من النجاسة وهو كذلك. وفي وجه أنه نجس كأصله قاله الرافعي وهو ساقط، والله أعلم. في هذا الفصل جمع لنا الشيخ بين عدة أمور. من هذه الأمور أولا أننا إذا نظرنا إلى حيوان معين في هذه الحياة الدنيا، فإن الأصل في الحيوانات الطهارة. وكذلك يقول بعض الفقهاء: كل شيء فيه حياة الأصل فيه الطهارة. طبعا لأنهم عندما يقولون فيه الحياة يخرج الميتة، وهذا الأصل عام كل حيوان. إذن لم يرد الشرع بأنه نجس نحكم عليه بالطهارة، لأن هذه الحيوانات سخرها الله تبارك وتعالى وخلقها لمنافع العباد، والنفع لا يكون إلا بالطاهر. ولذلك يقول الإمام مالك في هذه المسألة: إن الحيوانات هذه كلها طاهرة. لكن الإمام الشافعي لأحاديث وردت وقياس أيضا فعل فيه، فقال: الكلب ورد الأمر بالغسل منه، وإذا كانت النجاسة يغسل منها مرة واحدة، والإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات أولاهن في التراب، فهذا يدل على النجاسة المغلظة، إذ النجاسة من البول والغائط يكفي فيها غسلة واحدة. ولذلك أيضا استدل بحديث الهرة، وهذه الهرة التي تأتي وتكلمنا عن سؤرها، وهي من الطوافين عليكم والطوافات، فلم يظهر أي شيء في التحريم، ولذلك كل هذه الحيوانات كما قلنا طاهرة. الإمام الشافعي ومن نحى هذا النحو، هذا الطريق الذي سلكه في الاستنباط، فقال الكلب والخنزير نجس وباقي الحيوانات طاهرة. طبعا عندما نقول الكلب والخنزير لابد أن ننظر إلى أنه إذا اجتمع أصفار أحدهما طاهر والثاني نجس، فإننا نلحق بالأخس منهما. ففي هذه الحالة اجتمع طاهر ونجس، إذا قلنا أنه يتولد من أحدهما، يعني إذا كان الأصل، طبعا لا يأتي الحيوان إلا من ذكر وأنثى، فإن كان الذكر الخنزير والأنثى حيوان آخر طاهر، معنى ذلك النتيجة الولد نجس. أو كان العكس، الذكر مثلا طاهر والأنثى كانت أنثى الخنزير، الولد كذلك نجس. وكذلك الأمر في الكلب، سواء كانت أصل المذكر أو الأصل المؤنث نجس، فيعني الأمر يكون الولد نجس أيضا. قال وفرع أحدهما، هذا معنى كلامه، وفرع أحدهما. واحتج بأن هذه الحيوانات طاهرة كما قلنا بحديث الهرة بأنها ليست نجسة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل، يعني الإناء، 7 مرات أولاهن بالتراب. ونعني بالآن لا يوجد عين للنجاسة، وإنما هي أن الكلب ولغ بلسانه، لعق، أصابت هذه الرطوبة الإناء، وعندما أصابت هذه الرطوبة الإناء أو اختلط فمه مثلا وريقه بهذا الماء أو بهذا السائل الموجود في الإناء، سواء كان يفيه سائل كما قلت فاختلط أو لعق طرف الإناء، عند ذلك ينبغي علينا أن نغسل الإناء 7 مرات. أما طريقة الغسل 7 مرات فكغسل النجاسة العينية أو الحكمية، كيف نقول هذه المرة مرة؟ لكن اختلفنا في مسألة واحدة وهي التراب، كيف يكون الغسل بالتراب والتراب لا يغسل به؟ إذن الطريقة في الغسل في التراب أن آتي بكمية من التراب وألقيها في الماء، يصبح الماء كثيرا، فإذا صار الماء كثيرا وقد اختلط بالتراب عند ذلك أغسل فيه. وقال العلماء، بحث كثير من العلماء في هذه المسألة من المسلمين وغير المسلمين، فقالوا إنهم جربوا كل الأنواع التي تذهب المادة التي تفرز من الكلب، هي مادة مرض، وقد يكون هذا المرض مرض الكلب، يعني لا يذهبه شيء في هذه الحياة الدنيا إلا التراب، وهو أسهل طريق وهو أفضل طريق وهو الذي أمر الشارع به. لكن هذه المرة هل تكون الأولى أم تكون الوسطى أم تكون أي واحدة من 7؟ نحن قد ورد معنا عدة أحاديث، أولاهن بالتراب، أخراهن بالتراب، إلى غير ذلك، ولما كان هذا التعدد دل على أن هذه الروايات المتعددة دل على أنه المهم في هذا ألا تكون هي مرة من حيث العدد، هي يعني أي واحدة من حيث الترتيب، لا يوجد فيها ترتيب، الروايات تساقطت مع بعضها البعض، لكن بقي الغسل في التراب واجب. لكن هذا الغسل في التراب إذا كان في الأولى في الأوليات أفضل من أن يكون في الأخريات. السبب في ذلك، لو غسل الإنسان الإناء أولا بالتراب فإن الماء الذي يأتي بعده في الغسلة الثانية في الثالثة في الرابعة حتى السابعة يكون قد زال أثر التراب. أما لو كان الغسل بالتراب في المرة السابعة لاضطر بعد ذلك الإنسان أن يغسل مرة فوقها من أقل الأقل من أجل أن يزيل التراب من الإناء. هذا شيء. وإذا أردنا أن نفكر تفكيرا منطقيا، الغسل إما أن يكون عن حدث أو أن يكون عن نجس. لا يوصف الإناء ولا الكلب بحدث، وإنما يعني بقي عندنا شيء واحد وهو النجاسة. ولذلك قلنا تعين التنجيس، فقلنا من هذا الاستقراء يعني إن الغسل أو النظافة الشرعية تكون من أمرين، من حدث أمر اعتباري قام بالأعضاء حيث لا مرخص. ما معنى حدث؟ يعني إنسان أنزل نقطة من مني، ماذا حدث في جسده؟ كل حدث، لا يوجد شيء. ولكن كلفنا الشارع أن تحت كل شعر جنابة، فينبغي عليه أن يغسل كل بدنه من أجل هذه النقطة التي خرجت منه. ولذلك كما مر معنا فمن ذلك الوقت يقول سيدنا علي: عاديت شعر رأسي، تحت كل شعرتين، فصار يجز شعر رأسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإناء الآن لا يوصف بالحدث، فماذا بقي عندنا؟ النجس، ولا ثالث لهما. فقال الإمام الشافعي: إذا تعينت نجاسة الكلب ولا حدث على الإناء فتعين النجس. هذا شيء. عرفنا إذا من الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا الحديث دل على مسألة التطهير، والتطهير من أحد أمرين: انتفى أمر الحدث فبقي أمر النجس. انتهينا من مسألة الكلب. لو نظرنا في الحيوانات نظرة فوجدنا أن الخنزير في الواقع نحن نستعمل الكلب في الحراسة، نستعمل الكلب في الصيد، ولكن الخنزير ما أبيح لنا أن نستعمل فيه بشيء على الإطلاق. ولذلك وجدنا أن الخنزير أسوأ حال من الكلب. فإذا كان الكلب يغسل منه 7 مرات إحداهن بالتراب، كذلك تكون النتيجة أنه ينبغي علينا أن نغسل من نجاسة الخنزير 7 مرات، لهذا لأنه أسوأ حالا من الكلب ولا يوجد طريق للنفع به. لو كان هذا الأمر يرد علينا بهذا الأمر، فيقول كثير من الحيوانات المفترسة والموجودة في الصحاري لا ينتفع فيها مطلقا، فلماذا لا تقيسونها على مسألة الكلب؟ لذلك قال هذا الأمر غير مسلم، لأن الحشرات يعني غالبا لا ينتفع بها. قد يقول قائل يوجد نفع بالحشرات في العقاقير الطبية، أيضا هذا أمر قليل جدا ولا عبرة فيه في أصل الحيوان ككل. لذلك حكمتم على الحشرات بأنها طاهرة، طيب ما هو الدليل على نجاسته؟ نقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته. أما قوله الإجماع على النجاسة، فهل يا ترى هذا إجماع عام أم إجماع مذهب؟ الظاهر أنه إجماع مذهب وليس إجماعا عاما، بدليل أنه نقل عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد أن الخنزير يعني ما ورد شيء ظاهر وواضح في نجاسته. ومع ذلك يعني إذا أراد الإنسان أن يغسل منه، وليس معنى إذا لم يرد شيء بنجاسته ليس معناه أنه لا يغسل منه. الغسل منه 7 مرات مثلا إحداهن بالتراب حتى ولو بالنسبة للكلب، في من قال لم يقل بالنجاسة، ماذا قالوا؟ قالوا إنما نفعل ذلك تعبدا لله تبارك وتعالى. الأصل في الإنسان مسألة التعبد، ونحن لا يكلفنا الله تبارك وتعالى أن نبحث في الأشياء هذا نجس طاهر إلى غير ذلك. نحن كلفنا بالغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، لكن إعمال الحكمة وأن نفهم الأمور هذا أسلم في مسألة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عندما تقول لإنسان إن الأمر يعني ينقسم إلى كذا وكذا فاستنبطنا هذا الأمر، النتيجة كلنا سنغسل من هذه النجاسة، لكن وكلنا متعبدون لله تبارك وتعالى في ذلك الأمر، لكن لو عرفنا حكمة أخرى فهذا مما يدل على قدرة استنباط هؤلاء العلماء كيف أن الله تبارك وتعالى اختار الأمر الذي فيه مصلحة العباد، ولكن العبد تارة يعرف مصلحته في طريق وتارة لا يعرف، فجاء التشريع موضحا له في كل هذه الأمور. ولهذا قال النووي إن دلالة نجاسته ضعيفة، يعني هل عندكم من دليل يقول الخنزير نجس من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب أما قول الله تبارك وتعالى فإنه رجس، يعني هذا من حيث التحريم، من حيث التحريم علينا وتحريم التناول وعدم البيع والشراء إلى غير ذلك من هذه الأمور. أما مسألة الخنزير أصلا بأنه نجس بدليل من كتاب الله واضح أو بدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يوجد. أيضا كل شيء عندنا إذا أباحه الشارع الأصل في اللحوم النجاسة، والأصل في الأبضاع التحريم، هي مسألة هامة جدا كل طالب علم ينبغي عليه أن يعرفها. كل لحم الأصل فيه أن تحكم فيه بعدم الحل إلا إذا كان هنالك سبب إلى حله. يعني أنا قبل أن أقول هذا اللحم أول ما أسأل ذبح على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات؟ ربما يذبح بطريقة لا يوافق الشارع عليها نحكم عليه بأنه ميت والميت محرم علينا. كذلك كل امرأة تريد أن تقرب منها فهي حرام، استثنى الشارع من المحارم الذين لا، بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذه استثنية. وكل امرأة تريد أن تقرب منها لا بد أن تكون إما مسلمة وإما كتابية فقط، وبعد ذلك أن تكون ممن تحل لك سواء كان ذلك في الوقت أو في العدد. يعني قد تحل لك لكن السبب أنه أنت استوفيت الأمور، عنده 4 زوجات تحل له 5، لا أبدا لا تحل له. إذا الأصل في ذلك التحريم إلا إذا ورد دليل بمسألة التحليل. الآن الخنزير إذا مات والطهاء والذبح لا يحلله لأنه في الأصل نحن قد منعنا عن لحمه فصار في حكم الميتة تماما. والميتة ورد في كتاب حرمت عليكم الميتة، يعني لو جئنا إلى أي حيوان ذبحوا حمار يؤكل الحمار؟ لا يؤكل، ولو ذبح ذبحان لا يؤكل لأنه في الأصل لم يحله. ما قلنا الأصل في اللحوم التحريم إلا ما ورد من الدلالات على الحل، وأن نعلم طريقة التذكية أيضا، يعني أصله ينبغي أن يكون حلال وبعد ذلك يضاف إليه التذكية إما عن طريق الذبح أو عن طريق الصيد. طبعا هذا بحث سيأتي معنا في فصل الذبائح وأيضا في فصل الأنكحة بالنسبة لحل النساء. هذا شيء. فلما دخل في عموم الميتة حرمت عليكم الميتة فهو أيضا حرام، أو ما تولد منهما، لأن أصله بين كل حيوان تولد ما بين حيوان طاهر وحيوان نجس الولد من يتبع؟ يتبع الأنجس منهما. نعم. طيب ما حكم بقية الحيوانات؟ أحيانا في هنالك أشياء حتى الغائط أحيانا يتفسخ وتطير منه بعض البعوضات ويخرج معه بعض الديدان، نحن عندما قلنا الحيوان طاهر يعني إلا ما ورد الشرع بتحريمه والحكم عليه بالنجاسة، فنقول حتى المتولد من النجاسة فإنه طاهر. في وجه هذا ضعيف أنه نجس، لكن الأصل أنه طاهر. يعني لو خرجت الآن يرقة بيضة كانت في الغائط تفتحت خرجت منها يرقة، اليرقة عبارة عن طائر صغير جدا تخرج من هذه البيضة التي كانت ضمن الغائط، فما حكمها؟ طاهرة أم نجسة؟ تنجيس يحتاج إلى دليل، وهذا لا دليل فيه، فبقي الأصل على الطهر. هل يستثنى من الميتة شيء؟ نعم، الميتة يستثنى منها ثلاثة أمور: إما أمر ورد الأمر به بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله الصحابة الكرام إنا يا رسول الله إنا نركب البحر، هذا يعني بمعنى هذا ركوب البحر يحتاج الإنسان إلى ماء يشرب، ولو أراد وصار وقت الصلاة وأراد الواحد منهم أن يتوضأ ما بقي معه ماء للشرب، صار في عسر، فماذا نفعل؟ أسئلة طرحت بهذا الشكل، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام إجابة رائعة جدا، أعطاهم جواب وزاد في الجواب نصيحة، قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، هذا الجواب، وزاد على ذلك فقال الحل ميتته. يعني الأصل الميتة حرام، لكن ميتة البحر كل ما ينسب إلى البحر بأنه سمى عند ذلك ولو وجد على شكل ميت، مو حمار نزلت بالبحر ميت لقيناه والله حلو ميتته، لا بدك ميتته يعني منسوب ميتة البحر، ميتة التي تسمى سمكا يعيش في البحر، بضعة هذه لا تعيش في البحر فقط، تعيش في البحر وتعيش في البر، فهذه البرمائيات لا تدخل في ذلك. إذا هو الطهور ماؤه، يعني يقبل الماء أن نتطهر به، أن نتوضأ وأن نغتسل وأن نطهر فيه ملابسنا وآنيتنا، هذا شيء، وأضاف على ذلك الحل ميتته. طبعا قد يقول قائل طيب وجدت سمكة ميتة لكنها ممكنة، أقول الأصل فيها حلال، لكن البعد عنها الآن لأمر آخر وهو ثبوت الضرر في تناولها بسبب الإنتاء. لو ذبحت خروف وأنت دنيا صيف ولا يوجد براد ولا يوجد شيء، أصابه شيء من الفساد وهذا يضر في الجسد، لا ضرر ولا ضرار، هذا أمر عام ما له علاقة في البحر ولا في البر ولا في الجو، كيفما كان إذا أدى الضرر بأمر آخر فصار مو لأجل مثلا مسألة التنجيس والتطهير، إنما المسألة لمسألة الضرر الذي يصيب الإنسان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى مسألة، وهذه المسألة هي السمك، أيضا استثنى شيئا آخر وهو الجراد، فقال أحل لنا ميتتان ودمان، الميتتان من هما؟ السمك والجراد. الجراد طبعا ربما نحن في بلادنا لم نعتد هذا الأمر، فلذلك إذا جاء الجراد في بلاد جماعة معينة فيخنقونه خنقا هكذا على بعض البعض، يعبئونه في أكياس وبعد ذلك يقتاتونه، أما طريقة أكله وكما يعني قرأنا وتعلمنا من علمائنا يعني يأتي الإنسان بالجرادة لها رأس متمفصل فيحرك الرأس هكذا ويسحبه فيخرج مع الرأس الأحشاء، قالوا هذا يكب لا قيمة له ولا يؤكل ويبقى الباقي كله يؤكل مقليا مشويا مسلوقا كيفما أراد الإنسان أن يأكل، فهذا شيء. ونحن عندنا الجراد في بلادنا صغير يعني لا يأتي الحمد لله، يعني حتى جاء في الفترة الأخيرة متحول عن هذه البلاد بسبب في هذه السنة بسبب الصقيع الذي أتى والحمد لله صرفه الله، فهذا يأكل الجراد كل شيء حتى لحاء الشجار يأكل. سألت عن طعمه أنا ما ذقته، فقال يشبه طعم العصافير، يعني إذا أراد الإنسان أن يأكل هذا هو الطعم بالنسبة إليه، وحتى بعض علمائنا قام فقدم إلى بعض العلماء الذين وفدوا إلى بلادنا، ومن عادتهم أنهم يأكلون الجراد ويتمونونه. فقال عندما أرسل علي عدة شوالات هكذا من الجراد في عام 58، قالوا جاء الجراد إلى بلادنا، نحن لم ندرك ذلك. فقال جزاكم الله خيرا، لقد كفوتمونا المؤنة في هذه السنة. إذن السمك والجراد. بقي عندنا شيء آخر من الميتة، بني آدم. بني آدم ليس البحث بحث طعام، ما حكم هذا الميت؟ نجس ولا طاهر؟ لا، الله قال ولقد كرمنا بني آدم. فبنو آدم بشكل عام كرمهم الله تبارك وتعالى، و زاد في مسألة تكريمهم أن الإنسان إذا ما مات فكلف الله هذه الأمة أن ينتدب بعض الناس منها وأن يغسلوه غسل تكريم، لا لأنه أصابه شيء، لا، غسل تكريم، بدليل أن هذا الميت لو خرج منه مني أو خرج منه غائط أو خرج منه بول أو خرج منه دم بعد غسله فلا يعاد غسله، خلاص انتهى. لو لمسته امرأته ما لا يؤدي ذلك إلى نقض في الوضوء أبدا، ما عاد في شيء على الإطلاق. المهم نحن كرمنا هذا الإنسان، وبعد ذلك بهذا التنظيف بماء، اغسلوه بماء وسدر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال للغاسل عندما غسلت السيدة زينب وطلب منها أن تتعهدها كما تتعهد المغسلة العروس في ليلة زفافها، فهي انتقال من هذه الدار الدنيا إلى الآخرة. ولذلك يعتنى بالميت عناية، فيغسل عدة مرات، يعني تغسيل تنظيف، وهذا تكريم وعناية. والأصل فيه لو نزلناه في ماء هكذا وخرجنا أو سطل الماء عليه مثل غسل الجنابة انتهى شكل الغسل هكذا يكون، ولكن الزيادة في ذلك أننا نأتي إلى كل شيء فيه وننظفه النظافة التامة، وهذا من باب التكريم. إذن غسل الميت تكريم. الآن حكمنا هذا الفصل الذي استبقنا بالحديث عنه، يقول الشيخ فيه: والميتة كلها نجسة، كلها، كل شيء يموت حكمه نجس، إلا طبعا صار في عنا هنالك عموم، وهنا سيأتي معنا استثناء من هذا العموم، إلا السمك والجراد وابن آدم. الميتات كلها نجسة، حكمنا عليها، محكوم ومحكوم عليه. الميتات كلها نجسة لقوله تعالى، ما هو الدليل؟ حرمت عليكم الميتة. طيب التحريم، انظروا الفقهاء كيف يستخرجون الأحكام. وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرورة، لا حرمة له، البني آدم له حرمة، أما إذا كان هنالك ضرورة قال ربنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يأكل من كل شيء المضطر. ولا ضرورة في أكله يدل على نجاسته، إذا لم يكن هنالك ضرورة في الأكل أو ضرورة للقوام الإنسان في حياته فيدل ذلك على نجاسته، لأن الشيء إنما يحرم إما لحرمته أو لضرره أو نجاسته. إذن هذه الأشياء التي تؤدي للتحريم، حرمة، ضرر، نجاسة. فمثلا لماذا مثلا يحرم علينا أن نأكل السموم؟ فيها ضرر. نعم. لماذا يحرم علينا الكلب والخنزير؟ من نجاسة. لماذا يحرم علينا الآدمي؟ لا نأكل الآدمي بحرمة، جعل الله هذا الإنسان له حرمة. نعم. والميتة بالتعريف ما معنى ميتة؟ طيب هلا لو ذبحنا الخروف اسمه ميتة؟ ما، لا. الآن في تعريف كل من مات حتف أنفه، خروف سقط ماشي على حرف جبل وبعد ذلك وقع وسقط فمات، هل يؤكل؟ لا يؤكل، مات. من السيارة ضربت هذا الخروف مات، هل يؤكل؟ لا يؤكل. حمله بعض مثلا، جعلوا خروفين مع بعض في بني آدم أحيانا يصل إلى درجة من يعني الحيوانية أكثر، فيجعل بعض الحيوانات تتقاتل مع بعضها، مهارش الديوك، مهارشة مثلا جمال، مهارشة بين الثيران إلى غير ذلك. قتل ثورا ثورا في مهارشة التي تهت، هل يؤكل؟ لا يؤكل، لأنه ميت، كل من مات حتف أنفه، واختل فيه شرط من شروط التذكية. إذن هل يذكى؟ ننظر إلى التذكية، كيف ذكي؟ ولا قطعت إيده حتى بعد ذلك سال دمه أم ماذا؟ هذا ناحية، معنى ذلك ليس هذا مكان التذكية. وما قرناه قبل ذلك في غير هذا الكتاب علمنا أن كل مذكي ينبغي عليه أن يقطع المريء أو الحلقوم وشيء من الودجين، وقالوا قطع الودجين كاملا أفضل، وإنما يكون هذا من الأمام، يعني لا أن يأتي من الخلف فيقطع. ومن الحكمة الربانية التي جعلها الله تبارك وتعالى في مسألة الذبح شيء غريب جدا، أننا نقارن بين مسألتين اثنتين. انظروا إلى الذبح، فإن الله تبارك وتعالى ما أحل لنا أن نقطع الرأس بالكلية بالنسبة لما لهذا الخروف مثلا، بل طلب منا أن نقطع المريء والحلقوم والودجين. فإذا قطعت هذه العروق، الودجين العرقين طبعا، ولا يمكن قطع المريء والحلقوم إلا بقطع أحد الودجين يعني. ولذلك اختلف العلماء هل نقطعهما كاملا أم يكفي الواحد منهما، والأولى والسنة أن يعني بدون أن يقطع. فترى أنه كما يعلم أي واحد منا أن الأوامر التي تصدر طبعا بهذا الجرح، لو صار جرح هنالك أوامر ربي سبحانه وتعالى جعل ما بين الدماغ وما بين الجسد شيء مرتبط ارتباط كبير جدا. عندما نزل الدم هذا الدماغ فقد كمية من الدم، أرسل أمرا إلى القلب، ماذا؟ عليك أن تضخ كمية من الدم لأنني فقدت كمية كبيرة. هذا الأمر كيف حدث؟ كالأمر أسرع من الأمر الإلكتروني تماما، جعله الله تبارك وتعالى. جملة الأعصاب تخرج عبر الرقبة إلى الدماغ، عند ذلك ترى أن الدماء تتدفق، تذبح الخروف يتدفق بسرعة، عندما تتدفق تصفى الحيوان من الدماء، وبهذا الأمر أنت أكلت لحما لم يخالط دم. وهذا الفرق بينه وبين الميتة، الميتة تجمدت الدماء أين؟ في كل أعضاء الجسم وفي كل عضلاته، ولذلك لا تراها. وانظر الآن حتى في النظر، عندما ترى أن هذا الحيوان ذبح بشكل شرعي وحيوان آخر، انظر يسلخ هذا ويسلخ هذا، هذا تراه كأن النور يتلألأ منه، وهذا تراه معتم قاتم أسود. لماذا؟ وذلك الفرق ما بين مسألة الدماء والتخلص منه، هذا شيء. بينما عندما أمر الله عز وجل الحد فإنه قد جعل في الحد مسألة، المسألة الأولى أن تكون هذه العقوبة زاجرة وجابرة، تجبر الذنب الذي ارتكبه ذلك المجرم، فأمرنا بنخسه وقطع رأسه مباشرة. من أين يكون القطع؟ يكون هذا القطع من جهة الخلف يعني مباشرة، فتقطع الأعصاب المتصلة بالدماغ قبل أن يحدث ما يحدث، وهذا فيه راحة، وسيفصل الرأس تماما في الحد عن الجسد. ولا يجوز بعض من يريد أن يقول والله التزكية الشرعية ليست كما نضع والله خروف وبعد ذلك نذبحه، هذه لا يوجد. القتل قصاص كما أمرنا الله وكما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر على هالته صعب جدا في النظر إليه، ولذلك كل من نظر إلى مسألة القصاص في هذه المسألة وجد أمرا عظيما جدا، ولذلك ابتعد عن هذه المعصية وعن أمثالها، عن كل معصية تؤدي إلى القصاص. بينما ترى في الذبح كم هنالك من رحمة في بني آدم، فقد رحم بني آدم مرتين، عندما يريد أن تسخر له هذه الحيوانات من أجله فذبح بهذه الطريقة، وعندما حتى أقيم في أسوأ الحالات بالنسبة له، عندما أقيم عليه الحد فكان الله سبحانه وتعالى ولا يزال أرحم الراحمين حتى في مسألة القصاص، عندما أمر بقطع رأسه بالسيف. وهذا بالنسبة إليه لو درس كل مشرعو مثلا القانون كل انواع القتل بالكهرباء بالغاز بالكذا بالصبر بان يجعل في غرفه حتى يموت، كل هذه الاشياء فيها غايه التعذيب، او مثلا عن طريق المواد او الحقن او كذا. افضل شيء من حيث الحياه للانسان ولغيره، لانه لا، قال الله عز وجل في القصاص حياه، في القصاص هذه حياه، هذه الحياه التي جعلها الله تبارك وتعالى بهذا المظهر العظيم. عندما نفهم هذا اذا اختل فيه شرط من شروط التزكية، هذا الذي ساقنا الى هذا الحديث. فلو جاء بملجم، يعني بمقص، هيك مقص كبير وحطه على الرقبه وقرطه، بمقص، جعل مقص كبير وقطع، هل يصح؟ لا، لا يصح. لماذا؟ لأننا لا ندري، يعني اختل نوع من أنواع التزكية، من مكان من المزكي، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى جعل الأمر للمسلم، بعد ذلك جاء استثناء، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام، انظر إلى هذه الحالة، سنوا بالنسبة للمجوس، هذا المجوس يعني لهم شبهة كتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير آكلي، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. إذن المجوس مع أن له شبهة كتاب لا يؤكل منه، فهذا شيء هام. إذن أي شرط من شروط التزكية إذا اختل، مثلا شرطه أن تكون الحياة مستقرة، يعني لو ترك هذه الدابة ترك فالعاشة، أما ذبحناها أو لم نذبحها هي ميتة، لا، شرطها أن تكون. طبعا هذه أشياء كثيرة سنتكلم عنها في باب الذبائح، ليس هذا وقتها، وإنما استعراض لبعض هذه الأمور. فإذا اختل أي شرط من شروط الذبيحة عند ذلك نقول هذه ميتة، من أجل التعريف فقط. والمحرم، نعم، وما ذبح كذبيحة، عفوا، كذبيحة المجوسي والمحرم. ذبيحة المجوسي أو لا المحرم، نعم، كذبيحة المجوسي، المجوسي قلنا غير آكلي ذبائحهم، فهذا أيضا إذا كان الشيء محرما وذبحناه هل يصبح حلالا؟ طب هذا حيوان حرام، كلب ذبحنا، خنزير ذبحنا، لا. أيضا آلة التزكية، النبي عليه الصلاة والسلام منعنا من مسألتين، من الظفر ومن العظم، هذول مدى أهل الحبشة، منعنا منهم صلى الله عليه وسلم. إذا قمنا بشيء فذبحنا به هذا لا يصح أو نحوه، وكذا ذبح ما لا يؤكل، وضابطه أن تقول الميتة ما زالت حياته بغير زكاة شرعية. يعني ما هي الميتة؟ طريق آخر في التعريف، كل ما زال، كل حيوان الذي زالت حياته بغير زكاة شرعية، نعم، عند ذلك نقول ميتة ولو كان مذبوحا. ولذلك حكم العلماء على الأجزاء التي تنفصل انفصالا قبل تمام الذبح، عند ذلك نقول إنها نجسة، لأننا نحكم عليها بحكم الميتة فيها. يعني ما معنى هذا؟ جاء إنسان فقطع أيدي الخروف، ما حكمها؟ والخروف على كيف الحياة نجسة، وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل، نحكم، ما حكم ميتته؟ إذا كانت الميتة حلال فهو حلال، كانت الميتة حرام فهو حرام. الآن ميتة الخروف ما حكمها؟ نجسة، ميتة مو مزكى، الميتة نجسة. أما ميتة السماء حلال، إذا واحد ضرب بسيفين هكذا فقطع نصف سمكتين واتخذ الباقي طريقه في البحر سربا، ما حكم هذه القطعة؟ تؤكل؟ تؤكل. مسك رجل مثلا أو يد جرادة فطارت، بقيت اليد في يده، ما حكمها؟ طاهرة. ليه؟ لأنه أصلا لو ماتت أمها أو ماتت، يعني مات أصلها، فهي طاهرة. ويستثنى من الميتات السمك والجراد، أما السمك فلقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه في البحر قال الحل ميتته، هذا الحديث حديث صحيح. أما الجراد فلقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. نعم، رواه البيهقي موقوفا على عمر رضي الله عنه وقال إنه صحيح وحكمه حكم المرفوع. ويستثنى الآدمي أيضا، فإنه لا ينجس بالموت على الراجح مسلما كان أو كافرا لقوله صلى الله عليه وسلم ولقد كرمنا بني آدم، تكريم، والتكريم لا يقتضي أن يأتي معه التنجيس. وقضية التكريم ألا يحكم بنجاسته، وقال عليه الصلاة والسلام لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. بعض الناس يصير عندهم وسواس، دخلوا إلى بيت غسلوا الميت، قال نزل من الميت وقال نجاسة، طرشوا الجلائل، الجلائل اجوا على الكنبايات والكنبايات على الحيطان، وبدوا بقى يغسلوا من قرنة لقرنة، وكل ما انتقلت الماء من مكان إلى آخر فهذا داء الوسواس يدخل على بعض البيوت، وهذا الوسواس يأتي من الشيطان فيؤدي ذلك إلى يعني فقدان العقل عند من يستخدم طريقة غير طريقة الله تبارك وتعالى. أصابك حتى من غسل الميت شيء فإنك تستطيع أن تصلي ولو أصابك ما أصابك من غسل الميت مباشرة، لكن سنة لمن يغسل الميت أن يغتسل، أي مسألة أخرى. نعم، لا لي شيء، خلاص بفعل هذه السنة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي إسناده على شرط الشيخين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وهو جنب سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وانظر إلى هذه الجملة رائعة جدا، أولا ابتدأها بهذا التعجب الذي فيه التسبيح لله تبارك وتعالى، ثم جاء بالجملة الإسمية التي تفيد الاستمرار المؤمن لا ينجس، ثم أكد هذه الجملة أيضا بالحرف المؤكد إن المؤمن لا ينجس. أكثر من ذلك ماذا تريد؟ إن المؤمن لا ينجس، وهو يعم المسلم والذمي. وقيل ينجس بالموت لأنه حيوان طاهر في الحياة غير مأكول بعد الموت فينجس كغيره، يعني هذا من حيث القواعد. لكن لما استثني بقوله ولقد كرمنا بني آدم دل على أنه لا تصيبه النجاسة بسبب الموت، وهذا هو الرأي الراجح في هذه المسألة، لأنه حيوان طاهر في الحياة غير مأكول بعد الموت فينجس كغيره. واستثني أيضا الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح أمه فإنه طاهر حلال. ذبحنا بقرة وبعد أن ذبحنا البقرة نشق بطنها فوجدنا عجلا صغيرا في بطنها ميت، ما حكمه؟ طبعا هذا العجل الصغير كان يتحرك عندما كانت الأم يعني على قيد الحياة وكان ميت مثلا، هذه مناحي هامة جدا. فماذا نقول؟ قال عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، يعني في زكاة أمه. والذي أول غير هذا التأويل فتأويلهم بعيد، ما معنى زكاة الجنين كزكاة أمه؟ يعني مثل ما تذبح الأم تذبح الجنين، بعيد هذا الكلام، ما في حاجة إلى نطق فيه، ما في حاجة إلى استثناء في هذا الأمر. لذلك قال فإنه طاهر حلال، فمهما كان حجمه فهما كان، لو كان حجمه سقط هيك قد الكف، ذبحنا مثلا شاء فوجدنا فيها خروفين صغار قد اللعبة كل واحد قد الكف، هل يؤكل؟ طبخهم، لكن ما يخليهم مثل ما هن هيك برجليهم وبروسهم، يعني شكلهم بصير لا. اما اذا تقطعت هذا لا يؤكل لحما وعظما لانه صار ما زال يعني العظم طري، فانه طاهر حلال. وكذا الصيد ايضا، أيضا الله سبحانه وتعالى أحل لنا الصيد أو ما علمتم من الجوارح مكلفين. نعم، أرسل قال له سيدنا عدي كان رجلا صيادا، عدي بن حاتم الطائي، هذا جاءت به أخته، عندما وقعت أخته أسيرة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه بنت حاتم فأعتقها وأطلقها. فالحاكم مخير بين الأسير بين ثلاثة أشياء، بين قتله وبين رقه وبين المن عليه والفداء، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة التي اشتهر أبوها بالكرم، أن أبوها كان يأخذ كثيرا من الغنائم من قومه، يعني كرم على حساب قومه في الأصل ليس على حسابه الخاص، مع ذلك كونه لم يتفرد بهذا المال ورفع به قومه، فهذه مسألة عظيمة جدا، فأكرمها لكرم أبيها، أعتقها لكرم أبيها، وهذا شيء جميل جدا. فقالت له شكرتك يد افتقرت بعد غنى، شكرتك يد. ولذلك الناس يقولوا يعني خذنا لكله لا تأخذنا لصرله، هذا شيء يعني أصل، هذه تعرف المعاني. فما كان منها إلا أن تذهب إلى أخيها وقد تنصر، وجمعت قومها فجاءت بهم جميعا مسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النظرة العالية من قبل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. نعم، فهذا الرجل كان صيادا يحب الصيد، فأكثر ما ورد من الأحاديث عن طريق سيدنا عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه طبعا بعد الإسلام، فما أرسلت كلبك وسميت الله تبارك وتعالى فكل، إذن الصيد كما أن التذكية طريق للحل، كذلك الصيد طريق آخر للحل. نعم، وكذا الصيد أيضا إذا مات بالضغطة أي اللطمة فإنه يحل في أصح القولين، وكذا البعير الناس. طيب في عنا حيوانات، هذه الحيوانات أليفة، هذه الحيوانات الأليفة التي هي أحيانا يفقدها الله تبارك وتعالى مسألة التذليل ليعتبر بني آدم، فأنت الخروف وديع معه، إذا صار حيوان شرس وهرب منها 20 زلمة ما بلحقوا. في هذا المكان كان هنا مكان الجامع كان يوجد اسطبل لبعض الجمال، فنفر منها جمل، عدد كبير من الشباب سيارات مسكليتات موتيرات إلى غير ذلك، ما وصلوا به إلى ساحة عدنان المالكي، كان هذا وقتلوه قتلا نفر مرة واحدة، معروف القصة ومعروف من قتله. يعني مسألة هذا دليل على أي شيء؟ هذا دليل على أن وذللناها لهم، حتى يعرف الواحد النعمة الكبيرة، نعمة التذليل. تشوف ولد صغير يسوق عدد كبير من الجمال، كيف عظم الله تبارك وتعالى هذا الصغير في عين الجمال، وكيف صغر الجمل في عين الصغير، ما بيخاف منه، تجاره مخيط وعم يجر وراء قطيع، كان يشوف ابن البدوي الصغير كيف يجر قطيعا أحيانا من الإبل. طبعا فإذا كان بقي عندنا شيء طبعا ليس له علاقة الآن، لكن من حيث التطهير، هل الضغطة التي تكون بواسطة الرصاص تحل أم لا؟ أصل القواعد فيها أنها غير جارحة، وإنما هي تأتي عن طريق الضغط وبعد ذلك تدخل تشق الجلد شقما. لما كان هذا الأمر فيه ابتلاء عام، واليوم كل العالم الإسلامي بأي شيء يصيد عن طريق الرصاص غالبا مو عن طريق السهام، فهنالك فتوى للمالكية وعممت هذه الفتوى حتى صارت للمتأخرين. عند ذلك قالوا وما ببندق الرصاص صيدا أحل أكله قد استفيدا، أفتى بذاك شيخنا الأواه وانعقد الإجماع في فتوى. يعني هذا الأمر الذي يجعل فيه أن المسألة إذا ضاق الأمر اتسع، صار هذا الأمر عام بالنسبة لكل الصيادين في العالم غالبا. أما إذا كانت لو كان رأس هذه مثلا محدد وهو يجرح عند ذلك لا خلاف فيه، صار كالسهم تماما، إلا أن ضغطته أكثر من جرحه فإنه يعمل بالضغط أكثر من الجرح. وكذا البعير الناد إذا مات بالسهم في غير المنحار، نعم إجا في ليته وفي بطنه وفي رجله مات من ذلك فلم ندركه حيا، لو أدركناه حيا ذبحناه، إذا لم ندركه حيا حلال أكله؟ نعم حلال أكله فإنه يحل، والجواب أن هذه زكاة شرعية. بعد ذلك قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.